بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة: فصل. إذا تبين هذا فاعلم أن اللذة والسرور أمر مطلوب، بل هو مقصود كل حي، وكونه أمرا مطلوبا ومقصودا أمر ضروري من وجود الحي، وهو في المقاصد والغايات بمنزلة الحس والعلوم البديهية في المبادئ والمقدمات. فإن الإنسان بل وكل حي له علم وإحساس، وله علم وإرادة. فعلمه لا يجوز أن يكون كله نظريا استدلاليا يقف على الدليل.
بل
فعلمه لا يجوز أن يكون كله نظريا استدلاليا يقف على الدليل، بل لا بد له من
نظريا إيش بعد؟
استدلاليا.
استدلاليا. نعم.
يقف على الدليل. بل لا بد له من علم بديهي أولي.
لا بد له من علم
بديهي أولي.
نعم. لا يعني علم بديهي ما يحتاج إلى دليل. نعم. هذا هو أصل.
نعم.
أصل العلم النظري والاستدلالي. نعم.
لأنه لو وقف كل علم على علم آخر لزم الدور أو التسلسل، فإنه إذا توقف العلم الثاني على علم أول، فالأول إن توقف على ذلك الثاني بحيث لا يكون إلا بعده لزم الدور، وإن توقف على شيء قبل ذلك الأول لزم التسلسل. فلا بد من علم أول يحصل ابتداء بلا علم قبله ولا دليل، ولا حجة ولا مقدمة.
الله أكبر. الله، هذا العلم الفطرة التي جبر عليها الإنسان، يعني القضايا الضرورية المركوزة في الفطرة. وإن كان الإنسان يولد وهو لا يعلم، لكن إذا نما فإنه ينمو عقله، وينمو عقله وفيها هذه البدهيات، مثل أن الفعل لا بد له من فاعل. الفعل لا بد له من فاعل. يمثل العلماء يقولون الطفل لو ضربه ضارب من خلفه فأنكر والتفت وقال لا ما جاك شيء ولا ضربك شيء، هل يطيق عقله ذلك؟ ما يطيق، ما يمكن، لا يعقل إلا إن هذا اللي وقع عليه له فاعل. فالفعل لا بد له من فاعل، هذه قضية بدهية فطرية وأشياء أخرى. ومثل يعني الكل يعني أكبر من الجزء، قضية بديهية ما تحتاج إلى برهان. ومثل إن القادر على يعني الصغير على الأمر العظيم هو على الصغير أقدر، هذا فطري، قال الله تعالى وهو أهون عليه، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. نعم.
وذلك علم بدأ النفس وابتدأ فيها وهو أول فيسمى بديهيا وأوليا.
نعم.
وهو من نوع ما اضطر النفس إليه فيسمى ضروريا، فإن النفس تضطر إلى العلم تارة وإلى العمل أخرى. وذلك العمل الاختياري الإرادي له مراد، فذلك المراد إما أن يراد لنفسه أو لشيء آخر، ولا يجوز أن يكون كل مراد لغيره، لأنه إن كان الذي قبله دائما لزم الدور، وإن كان الذي بعده دائما لزم التسلسل، فلا بد من مراد مطلوب محبوب لنفسه. فإذا حصل المحبوب المطلوب المراد فاقتران اللذة والنعمة والفرح والسرور به على مقدار قوة محبته وإرادته وقوته في نفسه، أمر ذوقي ووجودي ضروري. ولهذا غلب على كلام العباد الصوفية أهل الإرادة والعمل اسم الذوق والسرور والنعمة. فالشهوة والإرادة والمحبة والطلب ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة. فالشهوة والإرادة والمحبة والطلب ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة.
متقاربة ولا ليست يعني متحدة المعنى. نعم.
إذا تعقبها الذوق والوجد والإدراك والوصول والنيل والإصابة.
نعم.
ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة. تعقب ذلك النعمة والسرور واللذة والطيب ونحو ذلك من الأسماء المتقاربة. فإن جنس اللذة يتعقب إدراك الملائم.
لا إيش؟ تعقب.
نعم.
إيه؟ تعقبه يعني تأتي بعده. نعم.
فإن جنس اللذة يتعقب إدراك الملائم المطلوب ليس هو مدرك الملائب المطلوب كما يعتقد.
ليس هو
مدرك الملائم المطلوب.
الملائم.
نعم. الملائم المطلوب.
نعم.
كما يعتقده بعض أهل الفلاسفة والكلام، وكما غلب على أهل التصوف والعبادة ذكر ذلك، وغلب على كلام العلماء المتكلمين أهل النظر والبحث والكلام، أهل البديهية والنظر والضرورة والدليل والاستدلال. وكل واحد من هذين الأمرين تحته أجناس وأصناف، بعضها حق وبعضها باطل. فلهذا وجب اعتبار ذلك جميعه بالكتاب والسنة. فخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. يعني في كتاب الله وسنة رسوله، في الوحي الذي أنزله الله على عبده ورسوله، فيه الفرقان بين المشتبهات. يأتي هذا على الإرادات والاعتقادات والأعمال وحكم الأعيان والأحوال. ففي القرآن الاشتباه والتمييز بين الحق والباطل وبين النافع والضار. نعم.
ولهذا كان أئمة الهدى ممن يتكلم في العلم والكلام أو في العمل والهدى والتصوف يوصون باتباع الكتاب والسنة وينهون عما خرج عن ذلك، كما أمرهم الله والرسول، وكلامهم في ذلك كثير منتشر، مثل قول سهل بن عبد الله التستري: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. فصل.
الله المستعان. فصل إيش؟
وإذا كانت اللذة المطلوبة لنفسها فهي إنما تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها. وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي إنما تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها. وإذا كانت اللذة المطلوبة لنفسها فهي إنما تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها أو منعت لذة خيرا منها، وتحمد إذا أعانت على اللذة المستقرة وهو نعيم الآخرة التي هي دائمة عظيمة، كقوله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى عن السحرة الذين آمنوا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إلى قوله: والله خير وأبقى. والله سبحانه إنما خلق الخلق لدار القرار، وهي الجنة والنار. فأما الدار الدنيا فمنقطعة، ولذاتها لا تصفو ولا تدوم أبدا، بخلاف الآخرة فإن لذاتها ونعيمها صاف من الكدر، دائم غير منقطع، ليس فيها حزن ولا نصب ولا لغوب. وأهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتمخطون، بل فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. فشهوة النفوس ولذة العيون هو النعيم الخالص والخلود.
جاء في الأثر: الخير كله بحذافيره في الجنة، والشر كله بحذافيره في النار، ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. سبحان الله. في هذه الدنيا يعني الخير والشر ممتزجة مختلطة، اللذات بالآلام، والطيب بالخبيث، والأخيار والأشرار، فهي دار فيها يعني من جوانب الابتلاء بهذا الاختلاط وبهذا. كذلك فتنا بعضهم ببعض، سبحان الله العظيم. ونبلوكم بالشر والخير في هذه الحياة، أما يوم القيامة فيحصل التمايز بين هذه الأضداد، تتمايز سبحان الله. اللذات كلها في مكان، والآلام في مكان، والناس بعد يصدرون مصادر شتى، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، كل يصير إلى مصيره الذي اقتضيه عمله، فريق في الجنة وفريق في السعير، تفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. نعم.
فشهوة النفوس ولذة العيون هو النعيم الخالص، والخلود هو الدوام والبقاء. فشهوة النفوس ولذة العيون هو النعيم الخالص، والخلود هو الدوام والبقاء. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فإن الله أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل هو ما أطلعهم عليه.
ها؟
بلها ما أطلعهم عليه. وهذا المعنى هو الذي قاله العبد الصالح حيث قال: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فأخبر أنه الدنيا متاع نتمتع بها إلى غيرها، وإن الآخرة هي المستقر. وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها إنما
لذات الدنيا ونعيمها
إنما هي متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة، وكذلك خلقت، فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهو مما أمر الله به ورسوله، ويثاب على تحصيل اللذة بما يثاب إليه منها من لذات الآخرة التي أعانت هذه عليها. ولهذا كان المؤمن يثاب على ما يقصد به وجه الله من أكله وشربه ولباسه ونكاحه، وشفاء غيظه بقهر عدوه في الجهاد في سبيل الله، ولذة علمه وإيمانه وعبادته وغير ذلك، ولذات جسده ونفسه وروحه من اللذات الحسية والوهمية والعقلية، وكل لذة أعقبت ألما في الدار الآخرة أو منعت لذة الآخرة فهي محرمة، مثل لذات الكفار والفساق بعلوهم في الأرض وفسادهم، مثل اللذة التي تحصل بالكفر والنفاق كلذة الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ولذة عقائدهم الفاسدة وعباداتهم المحرمة، ولذة غلبتهم للمؤمنين الصالحين وقتل النفوس بغير حقها، والزنا والسرقة وشرب الخمر. ولهذا أخبر الله أن
يعني الفجار يلتذون يعني ببلوغ آمالهم ومطالبهم المحرمة، فكما إن المجاهد يلتذ بقتاله لأعداء الله، فهؤلاء الأشرار كذلك يلذون انتصارهم على عدوهم. ففرق بين اللذتين، هذه لذة نسأل الله العافية تفضي بهم إلى عذاب الله، وأهل الهدى والفلاح تفضي بهم لذاتهم إلى لذات أتم وأدوم. نعم.
ولهذا أخبر الله أن لذاتهم إملاء ليزدادوا إثما، أن لذاتهم إملاء ليزدادوا إثما.
إيش؟ أن لذاتهم مش بعد.
أن لذاتهم إملاء ليزدادوا إثما، وأنها مكر واستدراج. الله. مثل أكل الطعام الطيب الذي فيه سم، وهذا المعنى قد قررته أيضا في قاعدة السكر. وأما اللذة
في قاعدة السكر.
نعم.
طيب بعد.
وأما اللذة التي لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألما ولا تمنع لذة دار القرار، فهذه لذة باطلة، إذ لا منفعة فيها ولا مضرة، وزمانها يسير.
باطلة ما لا تعني محرم، شيء اللي ما في فائدة يعني، لا فيها ضرر ولا معنى ولا فيها نفع، فهي باطلة. فالباطل يطلق على كل ما لا يعني خير فيه فهو باطل، فإما أن يتضمن شرا وألما، وإما أن لا يتضمن لا هذا ولا ذا. أعد. وأما اللذة التي
لا تعقب لذة في دار القرار ولا
لا تعقب لذة
سأل الله إليك في دار القرار ولا ألما، ولا تمنع لذة ولا تمنع لذة دار القرار، فهذه لذة باطلة، إذ لا منفعة فيها ولا مضرة، وزمانها يسير ليس لتمتع النفس بها قدر، وهي لابد
وزمنها
يسير ليس لتمتع النفس بها قدر، وهي لابد أن تشتغل عما هو خير منها في الآخرة، وإن لم
ولا إيش
وهي لابد أن تشتغل عما
لا
هو
أن تشغل
وهي لابد أن تشغل عما هو خير منها في الآخرة. صلى الله عليه
وسلم. الله المستعان. لو نحاسب أنفسنا على هذا المنهج.
الله
ما أدري إيش يبقى عندنا. صلى الله نعم.
وإن لم تشغل عن أصل اللذة في الآخرة.
نعم.
وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق، رواه مسلم. وكقوله لعمر لما دخل عليه وعنده جوار يضربن بالدف فأسكتهن. وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. رواه مسلم. وكقوله لعمر لما دخل عليه وعنده جوار يضربن بالدف فأسكتهن لدخوله وقال إن هذا رجل لا يحب الباطل، فإن هذا له فيه لذة ولولا ذلك لما طلبته النفوس.
تخريج في شيء
عمر
ايه
ما ذكر تخريج حسام
ويخرج عندك
رجع في صفحة 206 يقول في 206 مر الحديث
راس خوتك شو
206
206 وش فيها
صفحة أرجعنا إلى 206 حسام عليك
يقول تقدم تخريجه ها
نعم حسام عليك يقول انظر ما ذكرته في هذا الحديث من قبل
ها
ايه قال الحديث نعم الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن بريدة رضي الله عنه في سنن الترمذي كتاب المناقب مناقب عمر بن الخطاب باب منه ونصه فيه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء لا هذا ليس هذا نعم فقالت سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر إني كنت جالسا وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة وفي الباب عن عمر وعائشة والحديث مع اختلاف يسير في اللفظ عن بريدة في المسند وهو عنده مختصر أيضا في المسند.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه ومثل هذا الحديث من الشبهات التي يتعلق بها أهل الباطل وأهل الأهواء واللهو واللغو والباطل كحديث الجاريتين نعوذ بالله من اتباع فيستدل بالشيء الجزئي العرضي لأمر عظيم كثير واسع المدى ومختلف المضامين اتباع الهوى هو مصدر الشر. نعم
نعم أحسن الله إليك.
شو بعده؟
قال فإن هذا له فيه لذة ولولا ذلك لما طلبته النفوس ولكن ما أعان على اللذة المقصودة من الجهاد والنكاح فهو حق وأما ما لم يعن على ذلك فهو باطل لا فائدة فيه ولكن إذا لم يكن فيه مضرة راجحة لم يحرم ولم ينهى عنه ولكن قد يكون فعله مكروها لأنه يصد عن اللذة المطلوبة إذ لو اشتغل الله حين لهوه بما ينفعه ويطلب له اللذة المقصودة لكان خيرا له والنفوس الضعيفة كنفوس الصبيان والنساء لا تشتغل إذا تركته بما هو خير منها لها بل قد تشتغل بما هو شر منه أو بما يكون التقرب إلى الله بتركه فيكون تمكينها من ذلك من باب الإحسان إليها والصدقة عليها كإطعامها وإسقائها لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعض أنواع اللهو من الحق وكان الجواري الصغيرات يضربن بالدف عنده وكان صلى الله عليه وسلم يمكنهن من علم هذا الباطل من عمل هذا الباطل بحضرته إحسانا إليهن ورحمة بهن وكان هذا الأمر في حقه من الحق المستحب المأمور به وإن كان هو في حقهن من الباطل الذي لا يؤمر أحد سواهن به كما كان إعطاؤه المؤلفة قلوبهم مأمورا به في حق وجوابا ووجوبا أو استحبابا وإن لم يكن مأمورا به لأحد كما كان مزاحه مع من يمزح معه من الأعراب والنساء والصبيان تطييبا لقلوبهم وتفريحا لهم مستحبا في حقه يثاب عليه وإن لم يكن أولئك مأمورين بالمزح معه ولا منهيين عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبذل للنفوس من الأموال والمنافع ما يتألفها به على الحق المأمور، ويكون المبذول مما يلتذ فيه الآخذ ويحبه، لأن ذلك وسيلة إلى غيره، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم مع من لا يحتاج إلى ذلك كالمهاجرين والأنصار، بل بذل لهم أنواعا أخرى من الإحسان والمنافع في دينهم ودنياهم. وعمر رضي الله تعالى عنه لا يحب هذا الباطل ولا يحب سماعه، وليس هو مأمورا إذ ذاك من التأليف بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصبر نفسه على سماعه، فكان إعراض عمر عن الباطل كمالا في حقه، وحال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل. ومحبة النفوس للباطل نقص، لكن ليس كل الخلق مأمورين بالكمال ولا يمكن ذلك فيهم، فإذا فعلوا ما به يدخلون الجنة لم يحرم عليهم ما لا يمنعهم من دخولها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كمل من الرجال كثير.
إلى هنا يا أخي، يعني بيروح
أي باقي سطر سطرين أحسن الله إليك.
سطرين من خالد
أحسن الله إليك شيخ. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة. هذا مع العلم بأن
أربعة،
نعم
الأربعة هذا
هكذا،
نعم ماشي.
لم أجد الحديث بهذا اللفظ، ولكن الهيثمي في مجمع الزوائد وبقية الأحاديث التي فيها كمل الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة في مواضعها مفرقة في فضل آدم وفاطمة وخديجة، ولم أجد الحديث في هذا المواضع في هذه المواضع، ولكن وجدت في باب فضل خديجة حديثا مقاربا هو، وعن ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط، فقال: تدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجال الصحيح، على أنه يوجد حديث صحيح ألفاظه مقاربة لهذا الحديث، رواه البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء باب قوله تعالى: وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون. عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا الحديث مع اختلافهم في الألفاظ في البخاري كتاب الأنبياء باب قوله إذا قالت الملائكة يا مريم، وأيضا في كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب فضل عائشة، وفي كتاب الأطعمة باب فضل الثريد، وأيضا رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضل خديجة أم المؤمنين، ورواه سنن الترمذي في كتاب الأطعمة باب ما جاء في فضل الثريد، وسنن ابن ماجه في كتاب الأطعمة وفي المسند، انتهى. قوله هذا، وقد قال ابن تيمية: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة. هذا مع العلم بأن الجنة يدخلها كثير من النساء، والرجال أكثر من الذين كملوا من الطائفتين. فصل.